يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. صدق الرسول الكريم. حديثنا انطلاقا من هذا الحديث النبوي الشريف في محاور ثلاثة: في جاذبية العظمة، وفي معاني المعية المقصودة من هذا الحديث الشريف، وفي مراتب الاقتداء بالإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. نأتي إلى المحور الأول. العظماء على ممر التاريخ يمتلكون سمة العظمة، وسمة العظمة بحسب علماء الاجتماع تعني الجاذبية. العظيم هو الذي يمتلك الجاذبية، جاذبية التأثير في النفوس، كما أن انتظام الكون يفتقر إلى الجاذبية، انتظام المجتمع البشري أيضاً يفتقر إلى الجاذبية. الكون لا يمكن أن يعيش نظاماً إلا على هذه القوى الأربع: قوة النووية الشديدة، قوة النووية الضعيفة، القوة الكهرومغناطيسية، قوة الجاذبية. لولا قوة الجاذبية تبعثر الكون وانتثرت أجزاؤه. انتظام الوجود يعتمد على قوة الجاذبية. أيضا المجتمع البشري لولا قوة الجاذبية النفسية لتبعثر المجتمع البشري. المجتمع البشري حتى ينتظم، حتى تستقر أموره وتفاصيل حياته، يفتقر إلى الجاذبية. جاذبية الحب، جاذبية الولاء، جاذبية الانتماء، جاذبية العظمة. لولا هذه الصور من الجاذبية لتبعثر المجتمع البشري. لولا وجود جاذبية الحب بين الزوجين، بين الوالد وأولاده، بين الصديق وصديقه، بين المحب ومحبوبه، لولا جاذبية الحب لتحول المجتمع البشري إلى مجتمع متوحش. ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: المؤمن يألف ويؤلف، أفاضلكم أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. لولا جاذبية الانتماء، هناك وراء جاذبية الحب جاذبية الانتماء، أن أنتمي إلى قبيلة معينة، أن أنتمي إلى بلد معين، أن أنتمي إلى أسرة معينة، أن أنتمي إلى دين معين. الانتماء صورة أخرى من صور الجاذبية. لولا هذه الانتماءات لما أمكن للمجتمع البشري أن يتعارف بعضه مع بعض. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب، يعني انتماءات، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك جاذبية الحب يحتاج إليها المجتمع، جاذبية الانتماء يحتاج إليها المجتمع، وأعلى صور الجاذبية جاذبية العظمة. العظماء يمتلكون أقوى صورة من صور الجاذبية. كلما اتسعت دائرة الجاذبية كلما اتسعت رقعة العظمة. العظيم تزداد عظمته بازدياد جاذبيته للنفوس للعقول. العظمة تعني الجاذبية، ولذلك جاذبية العظمة لها معالم ثلاثة: المجد والقدوة والشعار. العظماء يختلفون، هناك من العظماء من امتلك المجد، هناك من العظماء من امتلك القدوة، هناك من العظماء من امتلك الشعار، هناك من العظماء من امتلك المعالم الثلاثة، فهو مجد وقدوة وشعار. عندما نأتي إلى المعلم الأول نجد أن كثير من العظماء تحولت عظمتهم إلى مجد يفتخر به ويعتز به. الفرنسيون يفتخرون بشكسبير، تحولت عظمته إلى مجد. اليونانيون يفتخرون بإفلاطون وسقراط وأرسطو، تحولت عظمة هؤلاء إلى مجد يفتخر به يعتز به. الفرس يعتزون بسعدي ومولوي، تحول هؤلاء العظماء إلى مجد. العرب يفتخرون بالمتنبي، تحول مجده إلى افتخار واعتزاز. العظمة هنا مجد يفتخر به، اسم يعتز به، اسم وعنوان يفتخر به. وهناك معلم آخر وهو القدوة. عظمة الأنبياء، عظمة الرسل، عظمة إبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد عظمة هؤلاء في أنهم قدوة للبشرية، في أنهم منار يهتدى به، في أنهم راية يقتدى ويحتذى بها. أولئك الذين، يقول القرآن الكريم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. أولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء عظمتهم في أنهم قدوة للمجتمع البشري. والمعلم الثالث من معالم العظمة الشعار، أن يصبح العظيم شعاراً لأمة، شعاراً لجماعة، شعاراً لمذهب معين، شعاراً لدين معين. النبي صلى الله عليه وآله من عظمته أنه أصبح شعاراً. شعار المسلمين النبي صلى الله عليه وآله، في كل صلاة يظهر المسلمون هذا الشعار: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله مضافا إلى عظمة المجد ومضافا إلى عظمة القدوة امتلك عظمة الشعار. محمد صلى الله عليه وآله أصبح شعار للمسلمين في كل صلاة، في كل آن، في كل وقت. إذن العظمة لها معالم، منها القدوة، منها الشعار، منها المجد والافتخار. هذه المعالم الثلاثة للعظمة تجسدت في علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب حاز العظمة بتمام ملامحها ومعالمها وصورها. علي بن أبي طالب عظيم لأنه مجد يفتخر به، يعتز به، يتغنى به. إذا استقرأت عظماء المسلمين، إذا استقرأت عظماء العرب، عظماء المسلمين، لن تجد شخصا تغنت به كل المذاهب، تغنت به كل الفلسفات، تغنت به كل الأديان كما حصل للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. الإمام علي تغنى به الفلاسفة، تغنى به المسيحيون، روجيه غارودي، المفكر المسيحي جورج جرداق، الفيلسوف الإنجليزي راسل، أمين الأمم المتحدة كوفي أنان. كثير من الفلاسفة والمفكرين تغنوا بعلي بن أبي طالب وتحدثوا عن مجده وتحدثوا عن عظمته. وقال بولس السلامة: جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية. لا تقل شيعة هواة علي إن في كل منصف شيعية. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت علي. علي مجد يفتخر به، وعلي قدوة يقتدى بها. قال الرسول صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من سلمه سلمي، حربه حربي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. علي قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي شعار. علي ليس مجرد مجد وقدوة، بل أصبح شعارا. منذ أن استلم الإمام علي الخلافة افترقت الناس إلى فرقتين، علوي وأموي. أصبح علي شعار، أصبح علي شعارا للعدالة وإن لم يقبل بها الناس، وأصبح الأموي شعارا لكسب الأصوات. علي اكتسب القيمة، المثل، قيمة المثل، ومعاوية اكتسب الأصوات بأموال، بالثروات، بتوزيع هذه الثروات. شعار علي تميز منذ ذلك اليوم. والله لو كانت الأموال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ أتطلبونني، أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ علي أصبح شعار، شعار العدالة، رمز العدالة. كان معاوية يركز على المرحلة الآنية، كيف يستطيع الوصول إلى الحكم، كيف يستطيع السيطرة، كيف يستطيع كسب الأصوات. أما علي فكان يركز كيف يكون رمزاً للقيم ورمزاً للعدالة على ممر العصور وعلى ممر الدهور وفي مختلف المجتمعات وفي مختلف الفئات والأصناف. معاوية وصل إلى هدفه، وعلي وصل إلى هدفه. أصبح علي شعاراً، أصبح علي مثلاً. الإمام الحكيم السيد محسن الحكيم قدس سره في فتواه الشهيرة التي قال فيها: الشهادة الثالثة رمز التشيع. الشهادة الثالثة في الأذان مستحبة بغض النظر عن الروايات الخاصة التي دلت على استحباب هذه الشهادة. الشهادة الثالثة أصبحت رمزاً، أصبحت شعاراً، أصبحت رايةً، أصبحت لواءً. علي كما كان عظيماً في مجده وكما كان عظيماً في قدوته، فهو عظيم في كونه شعاراً للمؤمنين وشعاراً للمسلمين، بل شعاراً لكل من يعشق العدالة والحق من المجتمع البشري. المحور الثاني في تحليل معنى المعية في الحديث النبوي: علي مع الحق والحق مع علي. كلنا يعرف أن الإمام علي معصوم، والمعصوم مرآة لله تبارك وتعالى ووجه لله تبارك وتعالى. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله. علي وجه لله، فلماذا لم يقل الرسول علي هو الحق والحق هو علي؟ لماذا عبر بالمعية ولم يعبر بالهوهوية؟ لماذا لم يقل علي هو الحق؟ لماذا قال علي مع الحق والحق مع علي؟ ما هو سر العدول من التعبير بالهوهوية إلى التعبير بالمعية في هذا الحديث النبوي الشريف؟ هنا ثلاثة مضامين تلحظ في العدول من التعبير بالهوهوية إلى التعبير بالمعية. المضمون الأول: من معاني الحق التي نطق بها القرآن الكريم أن الحق هو الله تبارك وتعالى. قال القرآن الكريم: وردوا إلى مولاهم الحق. ويقول القرآن الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويقول القرآن الكريم: فتعالى الله الملك الحق. الحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أراد أن يرفع الوهم، لو قال علي هو الحق لربما توهم أن علي هو الله عز وجل، ويكون ذلك مفتاحا لعقيدة النصارى الذين يعتقدون أن الله والمسيح ومريم وجود واحد له صور متعددة. فالرسول تجنباً لأن يفهم أن علياً هو الله متحد مع الله، علي هو عين الله تبارك وتعالى، لكي لا تنتد هذه العقيدة، لكي لا تنتشر هذه العقيدة، لم يعبر بهذا التعبير علي هو الحق، بل عبر علي مع الحق حتى لا ينفتح المجال لمثل هذا التوهم، حتى لا ينفتح المجال لمثل هذا المعتقد، حتى يبقى هناك فارق بين الخالق والمخلوق. وإن كان علي عليه السلام أكمل المخلوقات وأسمى المخلوقات بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله. المضمون الثاني، هناك فرق بين المنقبة الذاتية والمنهج العملي. تارة نتحدث عن ذات علي، وهي ذات جمعت المناقب وحوت الفضائل، وتارة نتحدث عن المنهج العملي الذي خطه علي بن أبي طالب وسار عليه علي بن أبي طالب. إذا كنا نتحدث عن ذات علي وما حوت من الفضائل والمناقب، فيكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يعرفك إلا الله، وأنا لم يحط بذاته ولم يحط بفضائله ولم يحط بكنه ذاته الشريفة إلا الله والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ولكن عندما نتحدث عن المنهج العملي الذي خطه الإمام علي عليه السلام، ما هو هذا المنهج؟ هذا المنهج مع الحق. عندما يقول الرسول علي مع الحق، فهو يتحدث عن منهج علي. إن منهج علي عليه السلام أنه مع الحق يدور معه حيثما دار. الرسول الأعظم له منهج يتحدث عنه القرآن الكريم عندما يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وعندما يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يزكيهم ويعلمهم الكتاب. هذا منهج الرسول. فما هو منهج علي عليه السلام؟ منهج علي أنه مع الحق. الحق له معاني في القرآن الكريم. الحق يأتي بمعنى الله كما ذكرنا، تعالى الله الملك الحق. الحق يأتي بمعنى الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحق يأتي بمعنى الواقع، الأشياء الواقعية التي لا غبار عليها، ليحق الحق ويبطل الباطل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ ويأتي الحق بمعنى العدالة. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، يعني بالعدل. وكذلك في قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني بالعدل، وأنت خير الفاتحين. الحق له هذه المعاني كلها. الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول علي مع الحق، مع الحق بكل معانيه، مع الحق بمعنى الله، مع الحق بمعنى الدين، مع الحق بمعنى المفاهيم الواقعية، مع الحق بمعنى العدالة. منهج علي مع الحق بكل معانيه وبكل مضامينه وبكل صوره. وهذا ما كان يركز عليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا عندما استلم الخلافة. المضمون الثالث: المعية في القرآن بمعنى لطف العناية. عندما يقول فلان معك يعني يعيش معك لطف العناية، هو معك أي أنه يعنى بك بلطف. كلمة المعية تعني لطف العناية. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول إن الله مع الصابرين، فاعلموا أن الله مع المتقين. معهم يعني أنه يعنى بهم بلطف العناية. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، أي أنه يدعمكم يؤيدكم بلطف عنايته تبارك وتعالى. ويقول القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم. المعية تعني لطف العناية. أراد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في هذا الحديث أن يبين أن هناك عناية في أعلى درجات اللطف بين علي وبين الله عز وجل. علي مع الحق والحق مع علي، هناك عناية بأسمى معاني اللطف بين علي وبين الحق، أراد أن يرشد إليها الرسول محمد صلى الله عليه وآله من خلال هذا الحديث النبوي الشريف. نأتي إلى المحور الثالث، قدوة علي عليه السلام. ذكرنا في المحور الأول أن العظمة تعني المجد والقدوة والشعار. نأتي إلى المعنى الثاني وهو القدوة. هناك كثير من الناس يقول لا يمكن أن نطرح علي قدوة، يمكن أن نطرح علي مجدا نعتز به ونفتخر به، يمكن أن نطرح عليا شعارا للمؤمنين شعارا لمذهب أهل البيت، لكن لا يمكن أن نطرح عليا قدوة. لما؟ لأنه لا يمكن الاقتداء بعلي. علي في أعلى درجات الكمال، فكيف يمكن أن يقتدى به؟ علي بلغ من الزهد أنه يلبس النعل المخصف والثوب المرقع ويأكل قطع الخبز اليابس يرش عليها الملح والخل ويكتفي بها، فهل يمكن لبشر أن يقتدي بمثل هذا الإنسان؟ علي في عدالته بلغ به الأمر حتى مع أخيه وشقيقه ابن أمه وأبيه، قال أيها الناس لقد جاءني أخي عقيل ومعه صبيته شعث غبر كأنما سودت وجوههم بالعظلم من شدة الفقر، وطلب مني صاعا من بركم أن أعطيه صاعا أزيد من غيره لشدة فقره وحاجته، فأحميت له حديدة وأدنيتها منه ففزع منها، فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها بغضبه؟ لم يكن يتعامل لا مع الأخ ولا مع الولد ولا مع القريب ولا مع البعيد إلا بشدة العدالة وصرامة الموقف، فهل يمكن أن يقتدي به أحد؟ علي الذي دخل عليه عبد الله بن عباس في ذي قار وهو يخصف نعله فالتفت إلى ابن عباس وقال: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل؟ قال: لا قيمة لها يا مولاي. قال: إنها خير لي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا. علي بلغ في عبادته أنه يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، فهل يمكن أن يقتدي به أحد؟ لا يمكن. حتى أن الإمام زين العابدين وهو سيد الساجدين كان يقول لابنه الإمام الباقر عليه السلام: بني، ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فيناوله الصحيفة فيبكي ويقول: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ علي لا يمكن الاقتداء به، لا في زهده ولا في عدالته ولا في عبادته. إذن لماذا يطرح علي أنه هو القدوة؟ فلنطرح عليا مجدا، فلنطرح عليا شعارا. لماذا نصر على أن عليا قدوتنا ومنارنا ونحن لا يمكننا الاقتداء به أبدا؟ لأنه بلغ أعلى درجات العلا والكمال. ولكن مقابل هذه الفكرة هناك عدة مضامين لا بد أن نلتفت إليها. المضمون الأول: الكمال كما يقال وجود تشكيكي، بمعنى أن الكمال له درجات متفاوتة، له مراتب مختلفة. الكمال له درجات ومراتب وصور متعددة. إذا لم يمكن الاقتداء بعلي في أعلى درجات الكمال، فيمكن الاقتداء به في أقل درجات الكمال. ليس هناك مندوحة لأي شخص أن يعرض عن الاقتداء بعلي، لأنه لا يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه علي. ما دام يمكنه أن يهتدي بعلي ولو في صورة من صوره ولو في خطوة من خطواته، يظل علي هو الرمز، يظل علي هو القدوة. ولقد قال عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينونا، خذ درجة من درجاته، خذ خطوة من خطواته، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. أنت تستطيع أن تنال درجة من العفة، درجة من السداد، درجة من التقوى، فعليك أن تقتدي ولا مندوحة لك. فأعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. المعنى الثاني أو المضمون الثاني: هناك فرق بين الروح وبين الصورة. الكمال له روح وله صور يتجلى بها. كيف نقول فلان فنان عند فن؟ يعني يعيش روح الفن، وإن كان صور الفن تختلف. أحياناً يكون الفن غناء، أحياناً يكون الفن رسم، أحياناً يكون الفن إبداع في الكلام، أحياناً يكون الفن إبداع في التفكير. الفن واحد، روح واحدة، وإن تعددت صوره وتعددت مفرداته وتعددت أمثلته، إلا أنه روح واحدة. الإيمان روح قد تتعدد صوره. هناك من الإيمان، هناك من المؤمنين من ينهمك في العبادة، هذه صورة من صور الإيمان. هناك من المؤمنين من ينهمك
في قضاء حوائج المؤمنين. هذه صورة من صور الإيمان.
هناك من المؤمنين من ينهمك في طيب الخلق وطيب الشمائل،
هذه أيضا صورة من صور الإيمان. الإيمان روح واحدة له صور وأمثلة متعددة.
إذن بيننا وبين علي بن أبي طالب عليه السلام علقة روحية، إن لم نتمكن من الاقتداء بعلي في الصور التي تجلت فيه
لا أقل نقتدي به في الروح.
الروح العلوية تجمعنا به وتجعلنا نقتدي به. قال أضرب أمثلة، عندما نأتي إلى الزهد، الزهد روح له صور، الصور التي تجلت من علي هي أنه كان يعيش في كوخ الفقراء ويلبس لباس الفقراء المعدمين،
هذه صورة من صور الزهد. لكن حقيقة الزهد ما هي؟ حقيقة الزهد قال عنها علي بن أبي طالب: الزهد كله في كلمتين، ألا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم.
الزهد يعني عدم التعلق بالدنيا، روح الزهد واحدة وإن تعددت صوره.
يمكنك أن تقتدي بعلي في روح الزهد،
إذا لم يمكنك أن تقتدي بعلي في صور الزهد التي تجلت في شخصيته. روح الزهد
أن لا تتعلق بالدنيا، أن لا تركض وراء الدنيا، أن تقتنع بما أعطاك الله، أن تقتنع بما رزقك الله.
إن وهبك الله نعمة
فعليك بشكرها، وإن قرنك الله بمصيبة فعليك بالصبر عليها. المؤمن الزاهد هو الذي لا يتعلق بالدنيا، إن جاءت النعم شكر وإن جاءت المحن صبر. هذا هو الزهد الحقيقي، روح الزهد الحقيقية.
عندما نأتي للعبادة، العبادة أيضا لها صور. الصدقة عبادة، حسن الخلق مع الناس عبادة. العبادة لا تختص بالصلاة، الصدقة عبادة، حسن الخلق مع الناس عبادة، قضاء حوائج الناس عبادة.
هذه كلها صور مختلفة للعبادة. العبادة لها روح وراء هذه الصور كلها. القرآن الكريم عندما يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، روح العبادة هي الخشوع. يكفيك أن تصلي في اليوم فريضة بخشوع، أنت اقتديت بعلي في روح العبادة. يكفيك أن تصلي النافلة بخشوع، بقلب خاشع، بقلب متعلق بالله، بقلب مستغرق في الله، أنت اقتديت بعلي في روح العبادة. وإن لم تقتدي بعلي في صور العبادة وأنحاء العبادة وألوان العبادة، إذن علي يبقى قدوة، لأنه قدوة للبشرية في كل كمال بروح ذلك الكمال. وإن لم تقدر البشرية على الاقتداء به في صور الكمال. المضمون الثالث والأخير: هناك فرق بين الاقتداء وسنن الاقتداء. ما هي سنن الاقتداء؟ الاقتداء هو الاتباع الحرفي، أنا أقتدي بعلي أسير على خطه وعلى دربه وعلى منهجه بدقة، بحذافير المنهج، هذا اقتداء. وهناك سنة الاقتداء. سنة الاقتداء تبدأ بالحب، تبدأ بالعشق، تبدأ بالولاء. لاحظوا عندما نقرأ هذه الأحاديث الشريفة
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أنا أحبك يا رسول الله. قال: وهل الإيمان إلا الحب؟ قد لا يكون هذا الرجل مقتديا بالرسول، لكنه أمسك أول الطريق، والإمساك بأول الطريق يبدأ بالحب. وهل الإيمان إلا الحب؟ الحب أول نافذة، أول مفتاح من مفاتيح السير وراء رسول الله صلى الله عليه وآله. جابر بن عبد الله الأنصاري في يوم 20 من صفر، عندما وقف على قبر الحسين عليه السلام، قرأ هذا الحديث النبوي: سمعت حبيبي رسول الله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. ما معنى أشرك في عملهم؟ أنا ما عمل شيء، ما سويت أي شيء، إذن كيف أشرك في عملهم؟ محبة الشيء هي أول خطوة من خطوات الشراكة، هي أول خطوة من خطوات المحاكاة والمجارات والسير. إذن عندما تؤكد هذه الأحاديث الشريفة على أن أول درجة من درجات الولاء الحب، ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: حب علي عبادة، وورد عنه صلى الله عليه وآله: ذكر علي عبادة. أن تعيش عليا، أنت تقتدي بعلي عندما تعيش عليا، تعيش عليا في قلبك لأن قلبك مفعم بحبه، تعيش عليا في لسانك لأن لسانك يلهج بذكره، تعيش عليا في صلاتك لأنك تبدأ صلاتك بالشهادة لعلي بالولاية، تعيش عليا في أمجادك وافتخارك لأنك تتغنى بفضائل علي ومناقب علي. عندما تعيش عليا في كل جوانحك ستعيش عليا في جوارحك، ستكون مقتديا بعلي. سنة الاقتداء هي تسبق الاقتداء، سنة الاقتداء أن تعيش المقتدى به في جوانحك، في قلبك، في روحك. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. ولما أراد الله ظهور نوره وولادة حجته على خلقه، تزينت الجنان وتباشر الحور والولدان، واصطفت ملائكة الرحمن، ودخلت فاطمة بنت أسد الهاشمية إلى الكعبة المشرفة، وكانت على الرخامة الحمراء، بينما الرسول ينتظر والملائكة ترتقب، وأبو طالب يتشوق، وكل الملائكة والأنبياء والصالحين
شرأبت أعناقهم ورقابهم إلى ظهور نوره، وإذا به قد سطع نوره. علي المعالي سيد الكلمات، وهبت له روحي وكل حياتي، تشعشع بين الكاف والنون ظله، ولولا اهتاها الكون في الظلمات تجلى فقال الله: ولوا وجوهكم لوجه علي حين كل صلاتي، فما استقبل البيت الحرام وإنما شعاع علي قبلة الصلوات. ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها، والمولد ما لف في خرق القوابل مثله، إلا ابن آمنة النبي محمد. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي منه خائفا فزعا، وأنت الأنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. أفضل الصلاة والسلام.